الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونسأله الثبات على الحق حتى الممات. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونبدأ في هذا العلم المبارك وهو أسباب النزول لكتاب الله عز وجل. وقد سبق في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وذكرنا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشد وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الدم يسيل على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية. أرسل لنا بعض إخواننا إن شاء الله نحسبهم من الحريصين على وصول الحق، وذكروا لنا أن هناك رواية في البخاري تدل أيضا على سبب نزول هذه الآية غير الذي ذكرت، أي غير الذي ذكرتها أنا، وهي ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخره، إلى قوله تعالى: فإنهم ظالمون. وعليه فهنا ورد لهذه الآية سببان للنزول. ابتداء، ليس لنا أن نترك الدليل لقول أحد كائنا من كان، هذه أصول لا نحيد عنها قيد أنملة، والحق أينما وجد ودل عليه الدليل فلزاما علينا على سبيل الحتم والإلزام أن نتبعه وتحرم المخالفة. هناك أيضا رواية ذكرها بعض أهل العلم، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ثم تاب الله عز وجل على هؤلاء كله. وأيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن لحيان ورعل وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعليه فبناء على ذلك جاءت عدة روايات كلها تدل على أن هذه الآية نزلت بسببه: أولا وقعت غزوة أحد، بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان ولم يسمهم، بعد ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على هذه القبائل والأحياء. وعليه كلام أهل العلم في هذه النصوص كما يلي، وكما ذكره الشيخ المبارك العلامة مقبل بن هادي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينضر وجهه وأن ينور قبره، يقول: وطريق الجمع، وطريق الجمع، هذا يكتب بين حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع لهم من الأمر المذكور يوم أحد، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان يبقى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان وفلان، وحدث له يوم أحد ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. أما مسألة أنه كان يدعو على هذه القبائل رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ونزلت الآية، فكما قال أهل الاختصاص هذا الحديث لا يصح سبب ويكون سببا لنزول هذه الآية، وعليه فلهذه الآية سببان في النزول: السبب الأول وهو ما حدث يوم أحد، والسبب الثاني ما ذكره عبد الله بن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان وفلان. وكما ذكرنا في أول البحث تتعدد الأسباب والنازل واحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزى الله خيرا كل من نبهنا إلى هذا، وهذا الذي ننشده ونرجوه من كل إخوانه. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الآية رقم 65 و100 من سورة آل عمران. أولما أصابتكم مصيبة، الخطاب للصحابة، 65 و100، الآية رقم 65 و100. أولما أصابتكم مصيبة، الخطاب للصحابة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف أصابتنا هذه المصيبة؟ كان الجواب: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. سبب النزول ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال من القائل؟ عمر. لما كان يوم بدر، أي في غزوة بدر، وكانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، وهم 300، ونيف، النيف من 39، والبضع من 39. ما الفرق؟ النيف للرجال فقط، كويس، والبضع للرجال والنساء. يبقى يقول ونيف، يعني معناها كانوا ايه؟ كانوا رجال فقط. ونظر الى المشركين فاذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أينما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. قال القائل عمر أيضا: فما زال يستغيث ربه عز وجل حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه. ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، فلما كان يومئذ أي يوم بدر، والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر. انظر إلى الأدب من عمر بن الخطاب، لأن هو الذي يروي الحديث، فذكر أبا بكر أولا وهذا لا نزاع فيه، ثم أتى بعلي ثم أتى بنفسه، وهذا والله هو الأدب. فقال أبو بكر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار هؤلاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعلي في شأن الأسرى، أي السبعين رجل الذين أسروا من قريش، ما الذي يجب علينا أن نصنع بهم؟ ودليل الاستشارة أن الشرع لم يأتي بنص أو بكلام في هؤلاء القوم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، فقال أبو بكر: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار. قال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا. يبقى هذا هو رأي صديق الأمة، أن هؤلاء القوم بنو العم والعشيرة والإخوان، أرى أن نأخذ منهم الفدية، الفدية تكون لنا عونا على الكفار، وأيضا لعل الله عز وجل يهديهم إلى الإسلام ويكون لنا عضدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر. يبقى رأي عمر رضي الله عنه مخالف لرأي أبي بكر، وهذا أمر لا غبار عليه، لأن الشرع لم يتكلم في المسألة. ففي هذه الحالة كل إنسان يدلي بدلو بناء على ما عنده من معلومات ومن أصول. فقال عمر: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر، أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل أي ابن أبي طالب فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه. قال عمر أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل أي ابن أبي طالب فيضرب علي عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم فهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت ومن هذا الحديث استدل العلماء على أن الهوى ينقسم إلى قسمين هوى محمود وهوى مذموم ولكن عند الإطلاق يصرف إلى الهوى المذموم وهو ميل النفس البشرية خلاف الحق ولكن عند التفصيل كم نوع محمود وإيه ومذموم. يقول عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فأخذ منهم الفداء. يقول عمر فلما كان من الغد يعني في اليوم الثاني قال عمر غدوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان. يبقى في اليوم الثاني ذهب أبو عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان. من اللذان يبكيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك أي ما الذي حملكما على البكاء فإن وجدت بكاء بكيت يعني معناه إن وجدت سببا لهذا البكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ومن هذه اللفظة من عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها استل العلماء ما سموه بالمشاركة الوجدانية بين المسلمين بعضهم البعض. المشاركة الوجدانية يعني لا يليق أبدا أن يكون لجار لك مصيبة حلت به وتأتي في نفس اليوم وتقيم عرسا لابنك لا يليق أبدا لأن هذا يتنافى مع المشاركة الوجدانية. كذلك لا يليق أبدا بالزوجة أن يكون الزوج حلت به مصيبة وكارثة ومع ذلك لا تتأثر ولا تشاركه في المشاركة الوجدانية هذا مخالف. والدليل ما قاله عمر وأقره النبي صلى الله وسلم عليه قال عمر فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبكي للذي عرض علي أصحاب من الفداء أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه. وأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يسخن في الأرض. نعم، ما كان أن يكون له أصل حتى يسخن في الأرض. ما كان لنبي، وفي قراءة ما كان للنبي. وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق. لولا كتاب من الله سبق، اللي هو من الفداء، من الفداء، وهو المعني بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. ثم أحل الله الغنائم، ثم أحل الله الغنائم. هذا كله يوم بدر، هذا كله يوم بدر. يبقى هنا أخذنا قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بعد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. ده كل يوم إيه؟ يوم بدر. فلما كان يوم أحد، فلما كان يوم أحد، نعم، أو كل ذا الحديث، فلما كان يوم أحد، من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. من أخذهم الفداء فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. ده كان يوم إيه؟ يوم واحد. وأنزل الله عز وجل قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء، أي بأخذكم الفداء. طبعا يا إخواننا، هذه الآية أعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم من مشاورة أبي، من مشاورة أبي بكر وعمر وعلي، هذه الآية استغلها بعض أصحاب القلوب المريضة وطعنوا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس بجديد وليس بمستغرب ولا بعجيب، فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. ولكن الغريب والعجيب أن يميل البعض إلى ما يقوله هؤلاء الخبثاء، ويسير في ركابهم، ويبدأ يكذب الأحاديث والنصوص الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كلفوا أنفسهم شيئا يسيرا من الجهد ما قالوا هذا الكلام، ولوجدوا الرد متناثر في كتب أهل العلم. موضوع إخواني، موضوع أسرى بدر، ورد فيه نص قاطع للنزاع، وهو الفصل. وهذا النص رواه الإمام الترمذي بسند صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. من القائل؟ علي. جاء جبريل يوم بدر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء جبريل يوم بدر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال خير أصحابك، خير أصحابك في الأسرى إن شاء في القتل وإن شاء في الفداء. خير أصحابك في الأسرى، ماذا يريدون؟ إن شاء القتل وإن شاء الإيه؟ الفداء. يعني إن شاء أن يقتلوا الأسرى يقتلوه، وإن شاء أن يأخذوا الفداء يأخذوه، ولكن شريطة. وإن شاء في الفداء أي أخذوا الفداء على أن يقتل عاما مقبلا مثلهم منهم، على أن يقتل، على أن يقتل عاما مقبلا أي في عام مقبل مثلهم منهم. فقالوا من القائلين؟ الصحابة. فقالوا نقبل الفداء ويقتل منا. والمعنى ده الحديث انتهى. المعنى بقى كما قال الشراح قل لهم أنتم مخيرون، أنتم مخيرون في أسرى بدر أن تقتلوهم ولا يلحق بكم ضرر من العدو، ولا يلحق منكم ضرر من العدو، وبين أن تأخذوا منهم الفداء، وبين أن تأخذوا منهم الفداء شريطة أن يقتل منكم 70 في عام مقبل. فاختار الصحابة الايه؟ الفداء. يبقى المسألة مسألة ايه؟ تخيير من الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أبا بكر وعمر كان هذا بأمر من الوحي، واخد بالك؟ بأمر من الوحي. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم أن يشاور الصحابة في هذا، والصحابة هم الذين اختاروا، وربنا عز وجل علق الاختيار بأحد النوعين على شرط معين. طيب فإن قيل، فإن قيل لماذا اختار الصحابة أخذ الفداء؟ الجواب لأربعة أمور معتبرة. الأول رغبة في إسلام الأسرى، رغبة في إسلام الأسرى. الثاني شفقة الصحابة على الأسرى لقرابتهم، شفقة الصحابة على الأسرى لقرابتهم. الثالث رجاء أن يخرج من الصحابة من يسلم، رجاء أن يخرج من الأسرى من يسلم. نعم. الرابع محبتهم في نيل الشهادة في العام المقبل، محبتهم في نيل الشهادة في العام المقبل، أي محبة الصحابة في نيل الشهادة. هذا الذي ثبت عند الإمام أحمد وعند النسائي في سبب نزول هذه الآية، واستل العلماء من هذه الواقعة، أعني يوم أحد، أمرا لزاما علينا أن نعرفه ولا يخفى عنا لحظة، وهو أن للمعصية تأثير على غير العاصي، وشؤم المعصية يمتد إلى الطائعين، شؤم المعصية يمتد إلى الطائعين، وللمعصية تأثير على غير العاصي. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة يعني ابتعدوا عن فتنة، هذه الفتنة لا تقف إصابتها على الذين ظلموا بل تتعداهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما تعلمون ولا يخفى أن الذي حدث يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار 50 راميا من الصحابة وأمر عليهم عبد الله ابن جبير، وأمرهم أن يقفوا على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وأمرهم أن يحموا ظهور الجيش من الخلف حتى لا يأتي العدو من هذا المكان. وفعلا صعد عبد الله بن جبير ومعهم الرماة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن كانت لنا أو علينا، فإن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. هنا يا أخوانا النصوص الشرعية في هذه الواقعة صريحة الدلالة والمعنى فيها واضح والدلالة فيها غير محتملة. انتبهوا، الدلالة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرماة الدلالة واضحة وغير محتملة. قال لهم لا تبرحوا مكانكم وإن كانت لنا أو علينا حتى أرسل إليه، يعني المعركة واحدة من اثنين، إما أن ننتصر وإما أن ننهزم. فإن وجدتمونا تخطفتنا الطير، يعني معناها قتلنا وقطعونا إربا إربا وجاءت الطيور وبدأت تخطف في أعضائنا، فإياكم أن تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وفي هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتل في هذه المعركة لأنه حتى أرسل إليكم أنا لا أقول لكم. طيب وإن رأيتمونا تمكننا من القوم وأخذنا بهم وبدأنا يعني نفعل بهم ونفعل أيضا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يبقى النصوص الشرعية هنا صريحة الدلالة في عدم مغادرة المكان. وعليه من خالف في هذا الأمر يبقى خالف النص، خالف النص. ليه؟ لأن النص مش محتمل. هذا على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة بني قريظة من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة إلى بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من قال لم يرد منا ذلك إنما أراد الحث على المسير، ومنهم من قال لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا العصر في بني قريظة بعد العشاء بعد ما وصلوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله الفريقان ما عنف أحد وما عاب على أحد بل سكت. ما الفرق بين الأمرين؟ لأن هنا دايما اللي هم أصحاب الأهواء بيأخذ من النص ما يروق له ليستدل به على بدعته. قال لك هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد، يعني معناها الاثنين صح، يبقى الحق يتعدى، يبقى ما تلومش عليا ولا لوم عليك. الكلام ده يا اخوانا كلام ما يقوله عاقل. الحق واحد لا يتعدد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف احد من نعم دليل، وهذا كلام الحافظ ابن حجر، دليل على ان الانسان اذا استفرغ وسعه وبذل جهده في الوصول الى الحق ولم يتمكن فلا يعاب عليه وهو مأجور اجرا واحدا ولا يتابع فيما ذهب إليه. يبقى الصحابة اللي هم اجتهدوا في المسألة وقالوا لم يرد منا ذلك إنما حسنا على المسير وصلوا في الطريق، دولت اجتهد. والراجح كما قال شيخ الإسلام أصابوا الحق. أما الذين قالوا لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا ولكن جانبهم الصواب ولهم أجر. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على أن الحق يتعدد، بل سكوته دليل على أن من استفرغ الوسع وبذل الجهد ولم يصب الحق لا يلام ولا يعاب. يبقى هنا اللفظ محتمل اللي هو من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اللفظ محتمل أنا أفهم كده وأفهم كده. لكن تعلم أخي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة، ها خلاص، يبقى هل ينفع عينك تهد؟ طيب اللي يجتهد هنا يبقى خالف النص ولا ما خالفوش؟ وما فيش اجتهاد اصلا، لان هنا الدلاله ايه؟ صريحه. كذلك لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليك وان كانت لنا او علينا. انتوا جالسين هنا على الجبل عشان ايه؟ تحموا ظهورنا حتى لا ياتينا العدو من الخلف. طب المعركه خلصت واحنا انتصرنا وبنجمع الغنائم، برضو ما تنزلش، لان قلت لك ما تنزلش خالص. انغلبت، انغلبت اياك ان تنزل. ومن اجل هذا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كما نصره يوم احد. ده كلام ابن عباس. فالناس استغربوا ازاي بقى ده مات 70 وسيدنا النبي اصيب وفعل به وفعل، كيف ما نصر الله نبيه في موطن كما نصره يوم احد؟ فقال عبد الله بن عباس: بيني وبينكم كتاب الله. قال تعالى، لا قبلها، إذ تحسونهم بإذنه، أو الآية إيه؟ ماشي. قال ابن عباس هنعمل إيه بقى؟ بنفضح وقرص هنعمل إيه؟ قال ابن عباس، قال تعالى: إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال: والحس هو القتل. والحس والقتل. يبقى بدأت المعركة وأنزل الله عز وجل نصره، وبدأوا يقتلون في المشركين ويفعلون ويفعلون، حتى بدأ المشركون في الهرب، حتى يقول بعضهم: ورأيت هند بنت عتبة بن ربيعة قد شمرت عن ساقيها أرخ الخالها وهي تفر. فبدأ الصحابة يجمعوا إيه؟ يجمعوا في الغناء. إلا على الجبل نظروا ينظرون إلى ساحة القتال فقالوا: الغنيمة الغنيمة. طيب هنا النصر نزل وبيجمعوا الغناء، ولكن أنت عندك نص شرعي، ايه هو؟ ما تغادرش المكان. طب ما المعركه خلصت وليكن، ما تغادرش المكان. ودي يا اخوانا بركه الالتزام بالنص وعدم مداوزه الحد. لان مهما اوتيت انت من قوه ومن ادراك عندك قصور، والنص جاءنا من عند علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، فيجب علينا الالتزام بالنص. علشان كده بنقول دائما دائما وابدا عليك الالتزام بالنص وان لم تدرك ما فيه من مصلحه، واياك ومخالفه النص وان ادركت فيه مصلحه. هو ده اللي بنقول. ما هو دلوقتي الناظر يقول لك المعركه خلصت، طب انزلوا بقى لموا مع الصحابه. نعم هذا هو الواضح، ولكن عندك نص شرعي حرم عليك النزول، كيف تنزل والنص حرم عليك؟ طيب ما انا كنت واقف لعلم، الذي امرك بالنص لغى هذه العلم. واضح يا اخوانا؟ دي هو ده بركه الالتزام بالنص الشرعي. فلما قال لهم عبد الله بن جبير: الم يامركم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قالوا: الغنيمه الغنيمه الغنيمه. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: ما كنت اظن ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركن او يميل للدنيا حتى انزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ولكن ربنا عز وجل قدر هذا وسطره في اللوح المحفوظ لنأخذ الدروس والعبر. فلما خالف الصحابة الأمر الذي لا يحتمل الدلالة إلا قولا واحدا، عدم مبارحة المكان، فلما خالفوا جاءت العقوبة القدرية. جاءت العقوبة القدرية. طب العقوبة القدرية من اللي خالف؟ تقريبا تقريبا يعني حاجة إيه؟ حاجة وثلاثين واحد، لأن بقي عبد الله بن جبير ومعه 12 رجلا، نزل حوالي حاجة 38 39 من هذا القبيل. يبقى هؤلاء هم الذين خالفوا، وطبعا خالفوا بنية طيبة، ولكن هنا النية ليس لها اعتبار بجوار النص الصريح الصحيح. فلما فعلوا ذلك جاءت العقوبة القدرية. خالد بن الوليد من خلف طوق الجيش: دع عنك كل هذا. عقوبة قدرية قدرها ربنا على أيدي خالد أو غيره. طيب العقوبة لما نزلت، هل يا ترى اقتصرت على الذين تركوا الجبل أم تعدت الجميع؟ هو ده الإشكال. تعدت حتى وصلت وأصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن ضرر المعصية وشؤمها يتعدى إلى غير العاصين، وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية زينب بنت جحش تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عندي فذعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فقالت زينب: يا رسول، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، نعم يهلك الخبث كثير. والذي يصنع الخبث يعني مثلا كثير، وهناك ثلة الله عز وجل ثبتها وصانها، فتنزل العقوبة تشمل الجميع. وأوضح دليل على ذلك إخواني ما تعانيه البلاد والعباد في وقتنا الحاضر. ثلة ثبتها ربنا عز وجل على الحق، وأنكروا كل ما يحدث وتبرأوا منه على الملأ جهارا نهارا، ومع ذلك شؤم المعصية امتد إلى الجميع، امتد إلى الجميع. يعني عدم الشعور بالأمن والأمان ميز ولا كله؟ بالعكس، ده ابتلي من ثبت وثبتهم الله بما لا يخفى على أحد، واخد بالك؟ أيضا غلاء الأسعار، أزمة المواد البترولية إلى غير ذلك، هل يا ترى فرقت بين من ثبت وصدع بالحق وبين من ركب الموجة لهوى ولمصلحة شخصية؟ لم تفرق. هذا الأمر لابد أن يعلمه الجميع، حتى إذا فكر الرجل والمرأة أو المرأة في شيء من المعاصي فليتق الله ربه، وليعلم أن بشؤم المعصية سيمتد أثرها إلى غير العاصي. وهناك حديث رواه الإمام أحمد وهو عند النسائي، وقال الإمام ابن كثير عن الحديث: هذا حديث جيد، سنده جيد، وفيه خبر غريب ونبأ عجيب. وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه فألبست عليه القراءة، فلما انفتل من صلاته قال: إن أقواما يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فألبست علي القراءة. قال ابن كثير: هذا سند جيد ومتن جيد وفيه نبأ غريب وسر عجيب، وهو أن أثر المعصية يتعدى إلى غير العاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله، إلى آخر الآيات. الآية التي تليها، نعم مذكر، طيب نأخذ هذه الآية إن شاء الله. الآية التي تليها قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية رقم 69 بعد 100 الأولى. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، ما معنى أصيب؟ ها، قتل. فلان أصيب يعني إيه؟ قتل. ما لما، نعم، لما أصيب إخوانكم بأحد معناه أي لما قتل إخوانكم يوم أحد اللي هم 70 اللي هم شهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، لا بشهادة أهل الأهواء وأهل البدع. جعل الله أرواحهم، هذا الضمير عائد على مين؟ على الشهداء. جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. اسمعوا يا أخوانا، شوفوا الفضل والعطاء حتى يستقل الإنسان ما يفعله. فربنا عز وجل جواد كريم، ولكن الإشكال فين؟ سماع الأخبار ينزل إلى القلب والقلب لا يتفاعل ويتأثر به التأثر المطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ ويلزمه أكرمكم الله. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، جعل الروح في جوف الطير، طير أخضر، ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها. طيب ورد أنهار الجنة شربت وأكلت من الثمار، طب تروح في تأوي إلى قناديل، القناديل اللي هي المصابيح اللي هي النجف، تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، عرش من؟ الرحمن عز وجل، في ظل العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم، فلما وجدوا طيب مشربهم حلاوته ومأكلهم وحسن مقيله، يعني أكل طيب وشرب طيب ونوم ملهاش حل، واخد بالك أهو، وحسن مقيله، قالوا من القائلين؟ أحسنتم، أرواح الشهداء. قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. يا ليت إخواننا، يبقى هؤلاء الشهداء لما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا طيب نتمنى بقى أن يعلم إخواننا ما حدث لنا، ده احنا هنا التجربة واقعية هو. يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، تبلمة لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. طيب نقف في هذا الحديث عند هذا الحد ونسمع لهذا النص عند الترمذي وأحمد من حديث صبرة ابن أبي الفاكه، من حديث صبرة، نعم اكتب الحديث ده، أصوه يعني أنا عاوز أستشهد على كلمة لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، ينكلوا يعني يتقاق. من حديث صبرة بن أبي الفاكهة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، نعم أحمد التمذي سندوه صحيح، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم، قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال له أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه ابن آدم وأسلم، ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، وشكل الطول، أتهاجر وتترك أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، في الطول معنى كلمة كمثل الفرس في الطول، الطول يا أخوانا عبارة عن حبل له حلقتان، توضع رجل الفرس في إحداها وتوضع الحلقة الثانية في وتد في الأرض، ويبدأ يجول الفرس أقصى حاجة فين؟ طول الحلقة، مظبوط كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المهاجر كالفرس في الطول، يعني حركته محدود، كبيره يمشي مترين ثلاثة وهو مهاجر غريب، كذلك المهاجر كالفرس في الطول. قعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه ابن آدم وهاجر، قال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. طيب وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. كلام مين؟ أحسنت، كلام الشيطان. قعد له في طريق الجهاد، وده محل الشاهد من الحديث، قعد له في طريق الجهاد عشان إبا يزهد في الجهاد. قال أتجاهد؟ أتجاهد، فإنه جهد النفس والمال، فإن جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويوزع المال. أتجاهد فإنه جهد النفس والمال فإن جاهدت قتلت. قال لا، تم أنا ممكن أجاهد وارجع، ولو مش احتمال وارد، ولكن الخبيث الهالك جاب لك السودة الأول، ده السودة من وجهة نظر الخلق، ولكن الحقيقة هي بياض. قال أتجاهد فإنه جهد النفس والمال فإن جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال. فعصاه ابن آدم وجاهد. يبقى لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عن الحرب. ولنا أن نقول إخواني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صبر بن أبي الفاكهة ذكر أنواعا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. قعد لك الشيطان بطريق طلب العلم، قال أتخرج وتطلب العلم، فإن فيه إضاعة الوقت وخبلك وبذل المال وتصديع الدماغ، وليس بجديد ولا بغريب. روح شوف لك حاجة عملها للإسلام، شوف مشروع على باب الغزو الزعم، ولا هات شوية طماطم بيحهم، خير لك من طلب العلم، كن فعالا في المجتمع. هذا كله من مداخل الشيطان. فعصاه ابن آدم وطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع من على دبته فوقصته فمات دخل الجنة، وإن غرق فمات دخل الجنة. الحديث. يبقى الشاهد يا أخواننا هنا أن هؤلاء الشهداء لما أصيبوا يوم أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة حيث شاءت، وترد وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجد هؤلاء الشهداء طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا إذا من يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل على رسوله فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح يا أخوانا الآية؟ بمثل هذه المعاني تربى الصحابة على كل فضيلة. خلاص، يبقى مثلا إما أولاد حمزة بن عبد المطلب ولا أولاد مصعب بن عمير، هؤلاء الذين قتلوا يوم أحد شهداء، لما يسمع هذا الكلام خلاص يسلي بلوته بهذا ويفرح ولا يحزن ويتمنى أن يلحقه الله عز وجل به. هذا سبب نزول هذه الآية كما رواه الإمام أحمد. وهناك سبب آخر وهو عند الترمذي بسند حسن من حديث جابر. قال القائل جابر لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشهد أبي، لو عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا العبد الصالح عبد الله بن حرام لما في صبيحة أحد رأى رؤيا، فقال يا بني رأيت كأن الأرض انشقت وبلعني، وما أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل، فعلي دين فقدية وأوصيك بإخوتك. فترك عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله وترك له 9 من البنات. فقال: استشهد أبي وترك عيالا ودينا. عيالا ودينا، عيال مش عارف هعمل معهم ايه، ودين اريد ان اسده عن ابي حتى لا يعني لا يحبس عن الجنه. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: افلا ابشرك بما لقى الله به اباك، افلا ابشرك بما لقى الله به اباك. ومن هذا استدل العلماء على استحباب أن يبشر المسلم أخاه بالبشرى شريطة ألا يكون فيها كذب. قال: بلى يا رسول الله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. ما كلم الله عز وجل أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. كفاح أي من غير حجاب. فقال: يا عبدي تمن تمن علي أعطك، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني تحييني فأقتل فيك ثانية. لما لما رأى تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.